الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل السادس الذي استدل به شيخنا الأعظم على حرمة الاقتناء موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فقال عليه السلام: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشقه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الاقتناء يتوقف على ثمانية مقدمتين. المقدمة الأولى: إن إنكار الإمام عليه السلام لمشيئة النبي سليمان عليه السلام ليس يرجع إلى إنكار مشيئته لإيجاد الصور، وإنما يرجع هذا الإنكار لمشيئة النبي سليمان للصور الموجودة. فالإمام هنا عندما يقول: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، إنكاره ليس لمشيئة النبي سليمان لإيجاد تماثيل الرجال والنساء، وإنما إنكاره أن تكون مشيئة النبي سليمان عليه السلام قد تعلقت بالصور بعد إيجادها، يعني بالصور الموجودة. وإذا تعلقت مشيئته بالصور الموجودة كان ذلك ماذا؟ كان موجبا، كان ذلك يعني الاقتناء والافتخار، لأن مشيئة الصور الموجودة إنما تتحقق باتخاذها واقتنائها. فالإمام أنكر أن تكون مشيئة النبي سليمان قد تعلقت بالصور الموجودة. ولكن من أين نفهم أن إنكار الإمام عليه السلام ليس لمشيئة النبي سليمان لعمل الصور، وإنما إنكاره لمشيئة النبي سليمان للصور المعمولة؟ هذا من أين نفهم؟ قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: نفهم ذلك من ظاهر الآية المباركة وتقريب الاستظهار. يتوقف على الالتفات إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول: إن الفعل يشاء في الآية المباركة لا بد له من ضمير محذوف مقدر منصوب على المفعولية، فإن الفعل لا بد له من مفعول، وهذا المفعول هو الضمير المقدر. فكأن الآية المباركة هكذا تقول: يعملون له ما يشاءه. هذا أولا. الأمر الثاني الذي لا بد من الالتفات إليه هو أن هذا الضمير المقدر يرجع للموصول الذي تقدم على الفعل يشاء، وهو ما يعملون له ما يشاء، ما يشاءه. فالضمير هنا ما يشاءه الضمير المقدر يرجع إلى الموصول الذي سبق الفعل يشاء. خب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن هذا الموصول يراد به المعمول لا يراد به العمل. الموصول يراد به المعمول، لماذا؟ لوقوعه مفعولا به. يعملون له ما يشاء، يعملون فعلا لا بد له من مفعوله، المفعول هو الموصول، فلا بد أن يكون الموصول بمعنى معمول حينئذ. فإذا الآية المباركة هكذا تقول: يعملون له ما يشاء، يعني يعملون له المعمول الذي يشاؤه. ما هو هذا المعمول الذي يشاؤه؟ تأتي من البيانية تقول: من محاربة وتماثيل. فإذا الآية المباركة ظاهرة في أن مشيئة النبي سليمان تعلقت بالمعمول ولم تتعلق بالعمل، وإنكار الإمام عليه السلام لمشيئة النبي سليمان ليس لمشيئته المتعلقة بأصل إيجاد الصور وبعملها، وإنما لمشيئته المتعلقة بالمعمول من الصور. فإذا كان النبي سليمان عليه السلام لم تتعلق مشيئته بالمعمول، يعني لم يتخذها ولم يقتنها. أنكر الإمام أن يكون النبي سليمان قد تعلقت مشيئته بالاتخاذ أو الاقتناع. هذه كلها المقدمة الأولى، إثبات أن إنكار الإمام عليه السلام لا يرجع لمشيئة النبي سليمان متعلقة بعمل الصور، وإنما يرجع لمشيئة النبي سليمان متعلقة ماذا؟ بالصور المعمولة. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال هي إثبات أن إنكار الإمام عليه السلام لمشيئة النبي سليمان لذلك ليس إلا لحرمته ومبغوضيته. ونتيجة هاتين المقدمتين إثبات حرمة الاقتناع، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا تعلق إنكاره بمشيئة النبي سليمان واحد، وتعلقت مشيئة النبي سليمان عليه السلام بأي شيء؟ بالصور المعمولة لا بعمل الصور، هذا اثنين. ولا وجه للإنكار إلا أن يكون ذلك ماذا؟ مبغوضا ومحرما، فلا يمكن أن يقع من نبي من الأنبياء، ولذلك أنكره الإمام عليه السلام. إذن يثبت أن اقتناء الصور محرم لا يمكن أن تتعلق به مشيئة النبي سليمان عليه السلام. بهذا يتم الاستدلال بالرواية على المدعى. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استشكل في هذا الاستدلال بهذه العبارة، قال: وأما ما في تفسير الآية، ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل. وعبارة الشيخ بهذا المقدار الحق والإنصاف أنها عبارة مجملة لا تتجاوز دائرة الدعوة، لذلك كيف يمكن توجيه عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكي؟ هنا وجوه ذكرت لبيان عبارة الشيخ. الوجه الأول ما ذكره السيد اليزدي على الله مقامه الشريف في حاشيته بقوله: ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية بعد أن قرر في مقام الاستدلال أن الآية المباركة ظاهرة في رجوع تعلق المشيئة للمعمول، أبرز في مقام الاستشكال احتمالا آخر، وهو رجوع المشيئة إلى ماذا؟ إلى العمل. فإذا كان عندنا احتمال بطل الاستدلال حينئذ. إلا أن هذا الوجه الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، لو كنا نحن وهذا المقدار فإنه لا يصلح لتوجيه عبارة الشيخ قدس الله نفسه. لماذا؟ لأن كون الاحتمال مسقطا للاستدلال ليس هو مطلق الاحتمال، بل هنالك ضابطة يذكرها الفقهاء، وهي أن الاحتمال تارة يمنع من انعقاد الظهور، وتارة لا يمنع من انعقاد الظهور. فمثلا في قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة، هذه العبارة، هذه الآية المباركة لها ظهور في ماذا؟ في وجوب الصلاة، في وجوب إقامة الصلاة. وفي مقابل هذا الظهور يوجد لدينا احتمال، وهو ماذا؟ وهو أن تكون هذه الآية يراد بها الاستحباب، هذا احتمال. إلا أن الفقهاء والأصوليين يلتزمون بأن مثل هذا الاحتمال لا يسقط الاستدلال. لماذا؟ لأن الآية قد انعقد لها ظهور في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، ومجرد وجود احتمال في المقابل لا يؤثر على انعقاد الظهور، لا يؤثر على انعقاد الظهور، وإلا لسقطت كل الظهورات عن الحجية. فإنه ما من ظهور إلا ويوجد في مقابل احتمال للخلاف. هذا هو الفرق بين النص وبين الظاهر، لا يوجد ظاهر إلا وفي مقابله ماذا؟ احتمال للخلاف. فلو كنا نعول على كل احتمال لما أمكن التمسك بظهورا من الظهورات في مورد من الموارد. فإذا متى ما كان الاحتمال لا يؤثر على انعقاد الظهور، بل كان احتمالا ضعيفا، فإنه لا يوجب سقوط الاستدلال عن الحجية. وأما لو كان الاحتمال المذكور أو المثار موجبا لماذا؟ لعدم انعقاد الظهور، أو مانعا عن انعقاد الظهور، كما لو كان احتمالا مساويا. يمثلون لذلك مثلا بقوله تبارك وتعالى والحافظون لفروجهم، والحافظون لفروجهم، أو الذين هم لفروجهم حافظون، دليل والذين هم لفروجهم حافظون. قد يستدل بهذه الآية المباركة على ماذا؟ على وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. والذين هم لفروجهم حافظون، يستدل بذلك على وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. إلا أن هذا الاستدلال قد يثار احتمال في مقابله يمنع من انعقاد الظهور للآية في هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو أن يكون المراد بحفظ الفرج المعنى الكنائي، وهو ماذا؟ حفظه عن الزنا، حفظه عن المحرم، عن المقاربة الشرعية المحرم، المقاربة غير الشرعية، فيقال لذلك ماذا؟ حفظ فرجين. هذا الاحتمال مساو لذلك الاحتمال، فإذا كان مساو له منع من ظهور الآية المباركة في الاحتمال الأول، حينئذ يكون هنا الاحتمال ماذا؟ مسقطا للاستدلال، مانعا من الاستدلال. والسبب هو ماذا؟ والسبب أن الاحتمال الثاني لقوته يمنع من ظهور الآية أو النص في الاحتمال الأول، فإذا منع من ظهورها صار النص مجملا، إذا صار مجملا لم يمكن الاستدلال به. فإذا عندنا ضابطة كلية في مسألة أن الاحتمال مثل للاستدلال، فتارة الاحتمال يكون احتمالا ضعيفا غير معتنى به أنه لا يسقط الاستدلال، وتارة يكون الاحتمال احتمالا مساويا أو أقوى فإنه يسقط الاستدلال. إذا علمنا هذه الضابطة الكلية قلنا بأن كلام السيد اليزدي في المقام ليس بمتجه. لماذا؟ لأنه بعد البيان الذي بيناه في تقريب ظهور الآية المباركة في تعلق مشيئة النبي سليمان بالصور المعمولة لا بالعمل، حينئذ هذا الاحتمال المقابل لا يكون احتمالا محتنى به، فلا يوجب ماذا؟ إجمال الآية المباركة. ومجرد دعوى أن الاحتمال مسقط للاستدلال في مثل هذه المقام في مثل هذا المقام لا يمكن تطبيقها ولا يمكن حمل عبارة الشيخ عليها. صار واضحا؟ الوجه الثاني الذي وجهت به عبارة الشيخ، ما يستفاد من كلمات المحقق التقي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وتبعه في ذلك غير واحد من الأعاظم كالميرزا كاظم الشيرازي رحمه الله صاحب هداية الطالب ميرزا فتاح الشيرازي. ميرزا كاظم الشيرازي أنا لا ليست عندي حاشيته، ولكن السيد الأستاذ دائما ما إذا نقل رأيه في منهاج الفقهاء ويعبر عنه بهذا التعبير بعض مشائخنا هو يريد به شيخ كاظم الشيرازي. كيف ما كان الشيرازي ميرزا فتاح كيف ما كان بيان هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى أن المشيئة في الآية المباركة تحتمل معنيين يعملون له ما يشاء. المشيئة تحتمل معنيين، المعنى الأول هو الميل والحب، وهذا يستخدم في الاستعمالات العرفية، يقال شاء كذا بمعنى أحب ومال إليه، شاء كذا ولكن لم يتحقق، هذا يقال بمعنى أنه أحب ومال ولكن لم يتحقق ما شاءه في الخارج. والمعنى الثاني للمشيئة هو الإذن في الشيء، فإنه يقال أيضا شاء العمل الكذائي بمعنى أنه ماذا؟ أذن فيه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، من الواضح أن مشيئة المرجوح كما هو في المقام، الفرض هنا أن الإمام عليه السلام أنكر تعلق مشيئة النبي سليمان بمرجوح. مشيئة المرجوح تارة تكون منافية لمنصب النبوة، وتارة لا تكون كذلك. وإذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على الآية المباركة نقول بأن مشيئة النبي سليمان إذا كانت بالمعنى الثاني، وهو ماذا؟ وهو الإذن في الشيء، الإذن في العمل، فهي منافية لمنصب النبوة. لماذا؟ لأنه لو تعلقت مشيئته بالمرجوح بمعنى الإذن فيه للزم من ذلك نقض الغرض من بعثته نبيا، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن تعلق المشيئة بالمرجوح من قبل نبي من الأنبياء بالمعنى الثاني لانتقاض الغرض. وأما تعلق مشيئته بالمرجوح بالمعنى الأول وهو الميل والحب، ما لم يترتب عليه أثر في الخارج فإنه لا ينافي ماذا؟ منصب النبوة. ما لم يترتب عليه أثر في الخارج لا يوجب ذلك نقض الغرض ماذا؟ من نبوته. إنما يوجب نقض الغرض لو تحقق المرجوح في الخارج بإذنه، وأما ما لم يتحقق فإن ذلك لا يوجب نقض الغرض من نبوته. ولذلك نظائر، مثلا يتصور في حق النبي أن يحب وأن يميل إلى عدم أسر أقربائه من الكفار وإلى عدم قتلهم، مع أن ذلك ماذا؟ شيء مرجوح، فإن الكافر الراجح هو قتله، ولكن النبي بطبيعته ماذا؟ يميل إلى عدم قتل أحبائه من الكفار. ولكن ما لم يترتب على ذلك أثر في الخارج، يعني بحيث أنه يمنع من ذلك في الخارج، فإن ذلك لا ينافي منصب النبوة لأنه لا يوجب انتقاض الغرض. فإذا عندنا مشيئة النبي للمرجوح تارة تكون منافية